بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، والنهاردة ناخد ضمن حياة أبونا إبراهيم وسارة حياة زوجين آخرين، لوط ومراته. احنا لسه ما طلعناش بره حياة أبونا إبراهيم لأنها غنية قوي، لكن على الماشي كده نتعرض لزوجين في حياة أبونا إبراهيم للأسف معرفوش ياخدوا المثالية والحاجات الحلوة اللي في إبراهيم وصار. وهنا برضو قبل ما ابتدي اتكلم عن لوط، عاوز افكركم بمبدأ مهم قوي، انه في حاجة اسمها الاشبين. الاشبين في المعمودية هو اللي بيسلم الطفل الايمان، وغالبا بتبقى امه. المفروض في الطقس القديم في اشبين للزواج، يعني زوجين كبار ماسكين في ربنا، راجل ومراته، عايشين حياة مسيحية مظبوطة، ياخدوا الزوجين الجداد دول يتلمزوهم، يبقوا دايما جنبهم، الصغيرين يرجعوا لهم بالاستشارة، لو حصل مشكلة يبقى الجماعة الكبار دول هم المشاركين ورأيهم مهم. ليه؟ لأن الزواج عمر جديد ورحلة جديدة وتغيرات كبيرة في حياة الإنسان، محتاجين خبرة، محتاجين حد سبقنا وعاش صح، عاش زي ما ربنا قصد من الزواج، الراجل يحب مراته وحنين عليها، زوجة تخضع لجوزها، الاتنين يتشاركوا في كل حاجة، ازاي يصلوا، ازاي يربوا الاولاد، ازاي يعملوا حدود مع الناس ويبقوا كرمة في نفس الوقت. كل المبادئ دي محتاجة تلمذة. فهنا كنا نتصور ان لوط شاف عمه ابراهيم زوج مثالي، ومرات عمه سارة ست عظيمة، وتربى في بيت في كرم في تفاهم، ما كانش الصوت يعلى ابدا، في سخاء، في عين مليانة، في صلاة كتير، في مذبح، في توبة لما يغلطوا يرجعوا يتوبوا. إنما للأسف لوط لم يتشبه كتير بأبونا إبراهيم في الجزء ده. لوط واخد من إيمان أبونا إبراهيم، لكن من ناحية جوازه وبيته للأسف ما كانش ناجح، وده اللي هنشوفه المرة دي. تعرفين لما ربنا يسوع ظهر لأبونا إبراهيم اتمشى معاه في الصحراء بعد ما وزع الملائكة زقوه، يعني مشاهم كده عشان يروحوا سدوم وعمر. وفي الطريق ربنا يسوع له المجد باتضاعه كشف السر لابونا إبراهيم وقال هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله، وإبراهيم يكون يصير أمة عظيمة. وقال له أنه أنا نازل سدوم وعمر أشوف حل بقى وأشوف نهاية، لأن صعد شرهم أمام. هنا لقينا أبونا إبراهيم بيتصرف تصرف تلقائي رائع جدا. هل سدوم وعمورة دول يفرقوا معاك يا ابونا ابراهيم؟ يجوز لان لوط هناك ففارقين معاه، انما هو عارف ان دي بلاد كلها شر، ويمكن مصلحته ان البلاد دي كلها تختفي من الوجود، ويمكن الناس دول يعني يمكن تعبوه باي درجة. انما كل اللي اتحرك في قلب ابونا ابراهيم الطيب، يا رب الناس دول كلهم يهلكوا، يمكن وسطيهم 50 بار. هنا يبان بقى طيبة أبونا إبراهيم وقلبه الواسع وحبه للخير عموما. فربنا طبعا أطيب منه بكتير، قال له لو 50 بار كنت عافي عن البلد كلها، مش أخلص 50 وأهلك الأشرار، لا ده عشان خاطر 50 كل البلد يعني نديها فرصة تاني. وهنا يبان مفهوم الشفاعة، أنه 50 بار يتسببوا في بركة للمكان كله. فأبونا إبراهيم قال له طب لو 40، طب لو 30، طب لو 20، طب لو 10. وهذا الفصال العجيب اللي حصل يورينا مكانة أبونا إبراهيم والدالة اللي ليه عند ربنا. كل ده لأنه رجل الله، رجل إيمان، حتى لو ليه أخطاء بيعرف يصلي، صديق الله حقيقة. وفي الوقت اللي لوط اتحرم من العز ده كله وراح عاش في سدوم وعمر، ودي أول ويمكن أكبر غلطة في حياة لوط. لوط انفصل عن سر البركة. أرجوكم يا أحبائي خليكم دايما دريانين أن الكنيسة سر البركة في حياتنا. أنا بستغرب أن زوجين يتجوزوا وما يفكروش الكنيسة هتبقى فين في حياتهم. يروح بلد مفهاش كنيسة، أو يسكن في منطقة بعيدة أو الكنيسة بعيدة عنها، أو ما يرتبش الكنيسة من أولوياته، زي بالظبط لوط اللي ما فرقش معاه يبعد عن ابونا ابراهيم. كانت النتيجة في الاخر خسر بناته وحتى مراته خسرها، خسر كل حاجة. وانت بتاخد قرار سفر او هجرة، حط سبب البركة واضح في ذهنك، ما تبعدش عن بيت ابونا ابراهيم اللي هو يمثل الكنيسة دلوقتي، ما تبعدش عن رجال الله، الكاهن اللي بقى في حياتك قريب ليك وله مكانة كبيرة عندك، ما تبعدش عن الأبوة اللي هي تمثل أبوة الله بشكل مجسم في الكاهن أو في واحد زي أبونا إبراهيم. لوط استغنى، لوط ومراته استغنوا عن أبونا إبراهيم وعن الصحراء وعن الحياة الخيمة وعن المذبح. طب ما أنت لما تستغني عن ده كله زعلان ليه بعد سنين لما تلاقي نفسك خسرت كل حاجة؟ ما أنت إيه؟ أنت اللي عملت كده. ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. في واحد يبدأ حياته الزوجية كل تركيزه على الفلوس، عاوز أكسب، عاوز أنجح، عاوز أغير البيت، عاوز أغير العربية، عاوز أربي عيالي مش عارف فين وأعلمهم إزاي. بالراحة يا ابني، في حاجة أهم. فين العلاقة مع ربنا؟ فين الصلاة؟ فين الإيمان؟ لوط يبان إنه لا علم مراته صلاة ولا علم بناته صلاة ولا عارف يربيهم في ربنا. وهو لو ركز في ربنا كان تاني شهر ساب سدوم وعمورة ورجع الصحر، لأنه هذا الاختيار كلفه كتير قوي. هو لقى أن الأرض خضرة، خضرة يعني زرع، لكن جنب الزرع في فساد، في ظلمة، في شر، في شذوذ جنسي، في بلاوي كتير قوي. يا لوط أنت هتبص لشوية فلوس وتحط جنبها كل الظلمة دي؟ ما ترجع يا لوط لعمك، ما ترجع للصحراء، ما كان هناك في خير كتير، ما ترجع لبيت إيل حيث المذبح، ما ترجع كده تقضي الليلة مع أبونا إبراهيم تسبحوا ربنا وتتسامروا بحب. ليه تسيب العز ده كله بحثا عن الأرض الخضراء الغاشة اللي ضحكت عليك؟ وكان إن لوط لم يتعظ. حصل إنه بلد سدوم وبلد عمورة وقعوا ضمن حرب شبه عالمية في المنطقة، 5 ملوك في 4 ملوك، والحكاية كانت كبيرة قوي. وراحت سدوم وعمورة في السبي، وراح لوط وعياله وبيته في السبي. هنا يحصل موقف غريب جدا، ان ابونا ابراهيم اللي هو ليس ملكا ولا معاه جيش ينزل بشوية الرعاة بتوعه 318 ينقذوا لوط وينقذوا كل اهل سدوم. طبعا الرسالة واضحة قدام لوط، ان عمي ده اللي انا سبته وما قدرتوش هو اللي انقذ عمري، وهو اللي رجع لي بيتي ورجع لي ممتلكاتي، وطلع ان ربنا معاه فعلا، وان ربنا ما بقاش معايا لان انا عايش في الفساد براحتي او باختياري. هنا كان الطبيعي ان لوط يمسك في ابونا ابراهيم يقول له مش هسيبك بقيت العمر، كفايه اللي حصل لي، انا شفت الموت بعينيا، انا عيالي كانوا هيروحوا مني. احبائي ساعات تيجي علينا ايام صعبه او تجارب في بيوتنا يكون الغرض منها رسالة صريحة، ارجع عدل مسارك، اظبط اتجاهك، لم نفسك، كفاية كده، كفاية بعد عن ربنا، كفاية عند، اختيارك كان غلط. كانت الرسالة واضحة، كان ممكن يموت، كان ممكن البنات يتاخدوا ويموتوا، كان ممكن مراته تموت، كان ممكن يفلس تماما. واللي أنقذ ده كله دور عمه الرجل العظيم أبونا إبراهيم. ومع هذا لوط فوجئنا انه سلم على عمه ومع السلامة ورجع صدوم ويكمل تاني المأساة بتاعته. في حياتنا دعوة للتوبة ودعوة للأسرة كلها، للزوجين، بتبقى فيه رسائل شديدة واضحة صريحة لما الواحد بيشوف الموت بعينه او شوف الموت لعياله، وكأنها شدت ودن جامدة فوق ارجع وكفاية. إنما لما الواحد ما بيفوقش، ما بيرجعش، ما بيتعلمش، بتيجي النهاية القاسية اللي محدش هيعرف يوقفها لأن الواحد ما استفادش من زمن التوبة. ده بالظبط اللي حصل مع لوط. لوط ما اتعظش من حادثة الملوك ولا شاف بشكل روحاني اللي حصل، إنما راجع بلده يقولك بس أنا كده رجعت لي فلوسي ورجعت لي بلدي ورجعت لي عيالي، مين اللي رجعهم؟ إلا ستر ربنا، إلا تدخل رجل الله وشفاعته. إنه هو مش شايف كده، هو اللي فارق معاه إنه مخسرش. ما خسرتش النهاردة بس بكرة هتخسر كل حاجة، لأنك أنت مصر تكمل في اتجاهك الغلط، مصر على سدوم وعمورة اللي بتغضب ربنا. اللي حصل انه ربنا بعت الملاكين مخصوص عشان ينقذوا لوط وعياله اكراما لابونا ابراهيم. يعني كده كده البلد هتخرب وربنا هينزل نار وكبريت عليهم لان مفيش حد بار. انما لان لوط في نظر الله ما زال في درجة بر، وبرضه عشان خاطره مراته دي حته منه، ربنا ينظر للزوجين كجسد واحد، يبقى لازم تخلص معاه، وبناته غاليين عليه مش هيكسر قلبه عليهم، يبقى كمان بناته. بعت الملاكين. الملاكين رايحين عند المدينه، مدينه سدوم، يخبطوا على بيت لوط. رجاله البلد تتلم والافكار الدنسه بتاعت العالم الوثني كانهم عاوزين يعتدوا على الرجاله بطريقه غلط، والنظره كلها شهوانيه تامه. لوط يقول كلام محزن جدا، يقول لهم انا عندي بنات ممكن تاخدوهم وتسيبوا الرجاله، ما يصحش. ايه اللي بتقوله ده يا لوط؟ انت كمان هتسيب بناتك يضيعوا كده وخلاص؟ طب وانت ما فكرتش انه عيشتك في البلد هي اللي وصلتك لهذا التنازل؟ لو كنت مربي بناتك جدهم ابونا ابراهيم في الصحراء كان زمانهم ملائكه، كان زمانهم قديسين، كان زمانهم بيشوفوا المسيح بعينيهم وهم اطفال بسبب النقاوة. انما البنات خدوا على جو الفساد، افكارهم اتلوثت واتلخبطت. ليه؟ البلد كلها ملخبطة والام كمان عينيها في الدنيا. طب ايه النتيجة؟ الا ان كله لخبطة في بعض. طبعا الملاكين يتصرفوا وينقذوا الموقف ويسحبوا لوط ويدخلوه ويعموا الناس الاشرار دول، وبعدين يقولوا له يخلص بسرعة، لم كل اللي انت عاوزه ويلا معانا نطلع بره البلد دي. دخل يكلم الناس المعارف والاصدقاء والاسهار وكده، بيضحكوا عليه، انت راجل مجنون، بلد ايه اللي هتتحرق؟ مفيش حاجه اسمها تتحرق. وهنا تلاحظوا ان اللي ما تعودش يكلم عن ربنا وما شاهدش ربنا وما عاش ربنا، يوم ما يجي ينطق الناس بتبص له كمازح، لانه من امتى انت يعني بتعرف ربنا؟ ما انت طول عمرك ما ساكت وعايش في اللي احنا فيه وما نطقتش، جاي النهارده تقول البلد هتخرب. لوط لم يكن مؤثرا في البلد لانه لم يكن تقيا. لوط كل اللي كان بيعمله كان متعذب من الافكار الوحشه والصور البطاله والاغاني السيئه والموبقات اللي حواليه. طب ما تاخد موقف. وهنا معلش اسمحوا لي اتكلم مع الرجاله شويه كازواج في نقطه بقت حساسه قوي. بعض الرجال الازواج يسيبوا عينيهم تبص الى مناظر شريره، او يفتحوا التلفزيون والانترنت على مناظر رديئه جدا، ويعيشوا زنا بالنظر والفكر. هم متجوزين ويتصوروا ان ده يعني مش حاجه كبيره، ده شيطان الزنا لازم يخرب البيوت، ولا يمكن راجل يكون عايش كده الا وبيته يضيع، ممكن يخسر مراته، لان مراته لو اكتشفت كده بيصعب عليها نفسها، لان ده مش طبيعي اللي بيحصل، ده نوع من الزنا. وممكن ولاده يتلوثوا بنفس الفكر ويبقى البيت ده كله ضلمه، بيت كله كآبه، كله نكد، لانه اصبح نسخه من سدوم وعمورة. الخطيه دي اللي بيسموها البورنوجرافي دي، الخطيه دي زادت قوي، وشيء محزن ان يكون ازواج متزوجين وعندهم حياه طبيعيه مقدسه سايبين عينيهم للبلاوي دي ويتلذذوا بشهوات الدنيا بشكل حيواني لا يليق باولاد الله. كان لوط كان عايش كده، كانه كده، لان قيل عنه في العهد الجديد كان البار يعذب نفسه الباره كل يوم بالنظر والسمع بافعالهم الاثيمه، يعني متأذي من اللي بيشوفه ومن اللي بيسمعه. طب بدل متأذي ما تسيب البلد، وانت بدل بتشوف مناظر وحشة ما تقفل الحاجات دي، ما تكسر الكلام ده خالص. ده ربنا يسوع من كتر حرصه على الحتة دي قال كلمة تخوف، قال ان اعثرتك عينك اقلعها، خير لك ان تدخل الحياة اعور من ان تلقى في جهنم النار ولك عينان. وعلى فكرة الراجل او الزوج اللي يبتدي يشوف الحاجات دي تبقى علاقته مش طبيعية مع مراته، لان هو الفكر النقي بتاع زواج طبيعي وعلاقة جسدية طبيعية زي ما ربنا قصدها تتشوه، فيبتدي يحاول يتلذذ بطرق غير طبيعية، بطرق شاذة، بطرق مبالغ فيها، لأن الموضوع ما أصبحش حب وإنسانية وصداقة بين الزوجين، أصبحت عملية حيوانية مبنية على الشهوة والطمع بسبب الأفلام والصور اللي شافها. فكل ده طالع من أفكار سدوم وعمورة اللي كان بيحركها الشيطان، وكلنا عارفين النتيجة: هلاك، نار شديدة، دمار للنهاية. لما الملاكين نبهوا لوط وقالوا له بسرعة بسرعة، اللي حصل انه لوط حاول مع اللي حواليه، مفيش غير مراته وبنتينه بالعافية اللي طلعوا معاه، سحبوهم الاتنين ملايكة وبقوا يجروا. وبعدين وهم خارجين اتقال كلمة حكمة: لما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه. يعني ربنا أشفق عليه، الله يشفق على الإنسان الضعيف اللي مش عارف يغلب نفسه، فيبقى بيشد شد، بس المهم يتشد معه، المهم يجاري ربنا. فربنا أشفق عليه من اللي يحصل، إكراما لماضيه وإكراما لابونا إبراهيم. وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة. يبقى الملائكة عملوا إيه؟ سحبوه والبنات برا البلد، لأن في موقف حازم لازم يتاخد. لما يبقى المجال كله فاسد لازم نطلع برا المكان ده. لما تروح أنت ومراتك أو مراتك وعيالك في مكان تحسه مفهوش ريحة ربنا، لازم تسيب المكان. ما ينفعش تفضل تجاهي، ما ينفعش تفضل تتفرج، ما ينفعش تقول طب كمان شوية كده، انت بتضيع نفسك وبتضيع ولادك. طلعوا برا البلد. وكان لما اخرجهم الى خارج انه قال: اهرب لحياتك، لا تنظر الى وراءك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. اتنين ملايكة مبعوثين كلامهم جميل: اهرب يا لوط، اهرب، لحسن النار جاية بجد، واهرب من كل الدائرة، ما تقعدش في دائرة ملوثة ابدا، واهرب للجبل، الجبل رمز للكنيسة أو المسيح له المجد، لألا تهلك. شوفوا الإجابة بتاعت لوط. فقال لهما لوط: لا يا سيد، لا يا ابني، ده ربنا بعتنا ليك والموضوع خلاص فاضل له ساعات والنار هتنزل، والدينونة حتمية لأن الفساد استشرف المكان، وانت الوحيد اللي احنا جايين لك عشان خاطر صلوات أبونا إبراهيم. قال: لا لا لا، بصوا اعملوا معروف، انا مش هقدر اوصل لغايه الجبل، شوفوا لي البلد اللي جنبنا دي صغيره، فيها ايه يعني لما ربنا بلاش البلد دي تتحرق. وابتدى يفاصل بطريقه الحياه محزنه: يعني يا لوط، ربنا عامل كل ده عشان ينقذك وانت عمال تكسل. واضح ان الكسل هنا او التواني، التعبير اللي جه في الكتاب هنا توانى، التواني او التهاون او التسيب، ده ياما ضيع ناس. في راجل تلاقوه متهاون، كسلان يصلي، كسلان يروح الكنيسة، وبالتالي مراته كسلت وعياله، والبيت ده ما بقاش بيت مسيح وضاعت الدنيا كلها. وهنا يوم ما يجي الإنقاذ يفضل يقول ايه: طب بس شوفوا لنا حتة قريبة، مش عاوز حتى يتعب يروح الجبل، ده حياة أو موت، انت مش متخيل يعني ايه نار نازلة. احنا كمان ساعات بنبقى مش متخيلين يعني ايه جهنم، بنفتكر ربنا بيقول كلام، بس ربنا يسوع اتكلم عن جهنم وقال كلام يخوف، قال: صدقوني في جهنم، والحقوا اهربوا لحياتكم، واللي انعصرتك يدك اقطعها، خير لك ان تعيش في الحياة اقطع من ان تلقى في جهنم النار، ولك يدان حيث ودودهم لا يموت والنار لا تطفأ. اذا ربنا يسوع خوفنا كم واحد بيخاف. الزوج اللي خاف ربنا مراته تخاف ربنا والبيت يمشي كويس. لكن بنشوف أزواج وزوجات ليس خوف الله قدام عيونهم، مفيش خوف ربنا، يستحل الشر، يتريق على الناس المتدينة، يتساهل مع الخطايا، يأجل التوبة، يمتنع عن الصلاة، حياته كلها أكل وشرب وشغل وفلوس. طب وبعدين؟ أنت مش مصدق، أنت مش خايف، وبسبب عدم الخوف هلك الملايين. ربنا يسوع سمح للملائكة ان هم ايه يدخلوا صغر البلد الصغيرة دي، وبرضو ايه يأجل هلاكها بسبب لوط وطلبات لوط. ثم امطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة، ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. هنا بقى لوط كانت علاقته مع امرأته علاقة غير روحية، دي امرأته، انما مفيش روحانية بينهم. هو كان واخد من ابونا ابراهيم تقوى شوية، انما التقوى دي ما وصلتش للزوجة، بدليل ان الزوجة وهي خارجة مستخسرة صدوم، مش صدوم دي اللي راحت في السبي زمان، مش صدوم دي اللي كلها فساد، مش صدوم دي اللي كانت البناتك هيروحوا فيها مش هيرجعوا وهيضيعوا، مش صدوم دي اللي فيها الشذوذ وفيها كل اللخبطة، انما هي قلبها في صدوم، قلبها مش في الجبل. طب الجبل هو النجاة والملائكة بيشاوروا عليه وبيشدونا شد، وما فيش دلع اكتر من كده، انما هي قلبها في الدنيا خلاص. الزوجة اللي قلبها في الدنيا مش هتدخل السماء. الزوجة اللي حياتها لبس وذهب وزينة وهدايا ومجاملات وخناقات مع جوزها عشان منظرها وكرامتها وكلام الناس عليها، هتبقى عمود ملح. عمود ملح يعني ايه؟ يعني لا قيمة له، يعني تنتهي نهاية سيئة جدا، يعني فقدت إنسانيتها، فقدت دورها كزوجة، وإن كانت أم يبقى فقدت دورها كأم. تعرفين أن ربنا يسوع له المجد ضمن عظاته قال آية صغيرة ثلاث كلمات، قال اذكروا امرأة لوط. كلمة عجيبة أوي، ده المسيح نفسه اللي قالها، قال افتكروا امرأة لوط. نفتكر ايه؟ طب قول لنا افتكروا ابونا ابراهيم. لا، افتكروا امرأة لوط. ليه ربنا بيقول الرسالة دي للزوجات؟ لان احنا ما نعرفش اسم امرأة لوط، لكن هي زوجة، لكنها لم تكن زوجة امينة، وعدم امانتها يبان في انها حياتها في الدنيا، قلبها في الدنيا، اطماعها في الدنيا، مفيش ربنا في دماغها، ما شجعتش جوزها يرجع لعمه ابراهيم، ما اهتمتش بحياة روحية زي امنا سارة، يا جوز تعرفها، لان طبعا دول قرايب، انما كل ده ما اثرش عليه. ولما بصت ورا تحولت الى عمود ملح. النظر الى الوراء يعني ايه؟ تعرفين القديس بولس مرة قال ايه؟ افعل شيئا واحدا، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرض. في ناس دايما عايشة بصة ورا. طب السماء قدام مش ورا. باصص ورا يعني ايه؟ باصص ورا اما بيتحسر على اللي فات، اما غضبان، اما ندمان، لكن مش باصص قدام. طبعا ده بيضيع عمره. في زوجة تقعد طول الوقت تقول يا ريتني. طب وبعدين يا ريتني دي هتفيدنا في ايه؟ كنت اتجوزت واحد تاني، كان زماني مش عارف ايه، كنت عملت ايه؟ ليه بتبصي ورا؟ وده يفيدنا في ايه ده؟ او كان عندي وراح. ما كان عندك وراح، وده ايه قيمته؟ ما تخلينا ان ربنا معاك وما راحش، مش ده المهم، مش ده اللي فاضل، مش ده المستقبل. الزوجة المسيحية بصة لقدام، يعني بصة على السماء، بصة للملكوت اللي مستنيها، تشجع جوزها على الصلاة، وتشجع بناتها على الصلاة، واخد بالها من نفسها. المرأة الفاضلة اللي لو ربنا ادانا عمر وصلنا لسفر الأمثال، هنوصل لوصف الزوجة المثالية كما وصفها الحكيم سليمان، تلاقيها ست تقية. مش مهم جمالها الخارجي، المهم أمانتها. فهنا النظر للأمام يعني واحدة مركزة على السماء، شايفة الملكوت، بتطلب ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. لما الملائكة يشدوها تتسد، صديقة للملائكة، تبقى هربانة من الدنيا وبتجري ناحية ربنا، مش هربانة من ربنا وبتجري ناحية الدنيا. النظر إلى الوراء يعني الرجوع للخلف، يعني التقهقر، يعني الضلمة، يعني الجحيم. إنما النظر للأمام يعني التغيير، يعني التوبة، يعني النور، يعني الحياة الجديدة، يعني التقدم في مسيرة جميلة وجديدة. للأسف مرات لوط هلكت، وبعدها على طول نسمع عن مأساة أخرى، إن البنات لما بقوا في الجبل مع أبوهم ما يعرفوش حاجة غير أجسادهم وشهواتهم وغرائزهم اللي أقرب للحيوانات، ويفكروا تسكير يورينا بقى سدوم دي عملت فيهم ايه. قالوا الكبيرة تقول للصغيرة مفيش دلوقتي رجال، البلدين خربوا خلاص، احنا تعالي نعاشر ابونا ونجيب منه عيال، وتسكير صعب جدا تقوم بيه بنات، واضح ان هم تعلموا الفساد وان الزنا ده طبيعي جدا بالنسبة لهم، ويسقوا خمرة ويعيشوا حياة كده ملوثة، ويبقى لوط اللي كان فيه ريحة أبونا إبراهيم بقى حاجة تاني خالص، وبقت نهاية مأساوية لبيت كان مرشح انه يبقى نجم في السماء البيت ده، لو كان بس التصق بحياة إبراهيم وسارة واحتفظ بالغربة عن الدنيا كان زمان لوط ومراته دول ليهم يعني كرامة أخرى. ربنا يحمينا من النهايات دي، وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.